بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 832 632 قال: يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور. الآن راح نتكلم عن الأمور المعتبرة والواجب توفرها في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول الألف: معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً. يعني يشترط لأجل الأمر بالمعروف أن نعرف أن هذا الأمر معروف أو محبوب عند الشارع أو مما ينبغي فعله، أو نعرف أن هذا الشيء منكر يعني مبغوض عند الشارع، الشارع لا يرتضي، سواء كانت المحبوبية لدرجة الوجوب أو درجة الاستحباب. يعني احنا قلنا الأمر بالمعروف تارة يكون بالواجب فيكون واجب، ويكون مرة بالمستحب فيكون مستحب. فحتى نعرف هذا أنه فعل معروف يعني محبوب عند الشارع، لابد أن تكون عندنا معرفة ولو إجمالية به. يعني ما نشترط المعرفة التفصيلية بكل الواجبات، أو المعرفة بكل المحرمات، أو المعرفة التفصيلية بكل المستحبات أو كل المكروهات. يكفي ولو أن نعلم إجمالا. نعم أحسنتم. العلم الإجمالي هو العلم بالجامع والشك بالأطراف، يعني يكفي المعرفة الإجمالية على نحو الاستقصاء، مو يشترط فيها المعرفة التفصيلية فردا ففردا. نعم، فإذا كانت عندنا معرفة إجمالية بالمعروف سواء كان واجب أو مستحب، أو بالمنكر سواء كان حرام أو مبغوض، هذا يكفي حتى نستطيع أن نأمر بالمعروف. لأن المكلف كيف يأمر بشيء هو لا يعرفه واجب أو مستحب؟ ما تتحصل طريقة الأمر بالمعروف، وكيف ينهى عن شيء هو ما يعرفه، هل هو حرام أو مبغوض؟ ما يتحصل هذا الأمر. فلابد من وجود معرفة وعلم وإحاطة بأن هذا معروف ومحبوب عند الشارع، أو أن هذا منكر ومبغوض عند الشارع، ولو إجمالا، يعني ولو بالعلم الإجمالي، ما نشترط فيه التفصيل، أن يكون عالم بجميع المعروف وجميع المنكر، بجميع الواجبات أو جميع المحرمات. فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف. الشخص اللي ما عنده علم أنه هذا الشيء واجب ورأى مكلف أمامه تركه، وهو جاهل بيعلم أنه هذا المتروك واجب، فبعد ما هل واجب عليه أمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ بما أنه جاهل يعني ما يتحصل الأمر من عنده. كذلك إذا رأى شخص ارتكب فعل هو منكر، لكن المقابل ما يعلم أنه هذا حرام ارتكابه، فلهذا ما نهى عن المنكر. الجاهل ما يمكن أن نتصور وجود خطاب في حقه بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف اللي ما عنده علم وإحاطة بأن هذا معروف، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر. الشخص اللي ما عنده علم وإحاطة أيضا أنه هذا فعل منكر مبغوض لدى الشارع، وشخص ارتكبه أمامي وأنا ما نهيته، وجوب لهذا الجاهل ما متوجه، فلهذا ما يجب عليه شيء. نعم، قد يجب التعلم مقدمة للأمر بالأول اللي هو المعروف، والنهي عن الثاني اللي هو النهي عن المنكر. نعم صحيح، الجاهل ما واجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بالنتيجة هي فريضة إلهية تعتبر من فروع الدين، يجب الالتزام بها كوجوب الصلاة والصوم. فلهذا احنا مثل ما نشترط انه الفروع الدين او الواجبات يجب تعلم مسائلها واحكامها الابتلائية، كذلك هذا الامر، الامر بالمعروف هم واجب كون هم تتعلم مقدماته اللي هي معرفة المعروف ومعرفة المنكر من باب وجوب المقدمة. نعم، اذا طبعا المقدمة واجبة للشيء عقلا، مقدمة الواجب واجبة عقلا وكذلك شرعا في بعض الموارد. هنا من الأمور اللي وردت النصوص والأخبار بوجوب التعلم للمسائل الابتلائية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع من فروع الدين، إذن هو مسألة ابتلائية وتحصل والمكلف معرض لها، إذن يجب امتثالها. فلا بد يتعلم معنى المعروف ومعنى المنكر، ما هو الواجب وما هو المستحب، وما هو المحرم وما هو المبغوض، حتى تصبح إليه مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا قال: نعم قد يجب التعلم، يجب أن يعني التعلم في معرفة المعروف والمنكر حتى يكون مقدمة من باب وجوب المقدمة، يعني واسطة ووسيلة للأمر بالأول يعني الأمر بالمعروف والنهي عن الثاني اللي هو النهي عن المنكر. نعم. باء احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي، فلو علم إنه لا يبالي ولا يكترث بهما، فالمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنه لا يجب شيئا اتجاهه، ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لترك المعروف أو ارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه. نعم. من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجود احتمال أنه هذا الشخص اللي أنا أمر بالمعروف يأتمر بي، يعني يأخذ بي، أو هذا الشخص اللي أنهى عن فعل المنكر ينتهي عنه وينزجر وينردع ويترك ارتكابه. أما إذا علمت أنه هذا الشخص حتى لو أنا أمرت بالمعروف هو أصلا لا يبالي، هو أصلا غير متدين غير ملتزم، وبالتالي لا يكترث، يعني لا يلتفت ولا يحيط أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مثل هكذا أشخاص مو واجب علي أني أمرهم بالمعروف أو أنهاهم عن المنكر، لأنه مشهور الفقهاء يعني ما هو معروف عندهم في فتاويهم ونصوصهم أنهم قالوا لا يجب شيء اتجاهه، يعني مو واجب لا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه ماكو فائدة في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحصيل حاصل هو ما يأتمر، كأنه حتى أمري كأنه لا وجود له، ونهي عن المنكر له هم تحصيل حاصل هو لا ينتهي به، يعني وجوده وعدمه لا يؤثر فيه. فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما وجدت لأجل الإصلاح، فإحنا نشوف منكر ننهى عنه لأجل طلب الإصلاح والدعوة إلى الخير. أما إذا كان هذا الشخص هو في حق لا يبالي ولا يكترث، فهل واجب علي أن يتوجه لوجوب بالأمر به؟ نعم، الفقهاء يقولون على ما هو مشهور في فتاويهم لا يجب شيئا اتجاهه، هذا رأي مشهور الفقهاء. سماحة السيد المصنف عند احتياط وجوبي أنه صحيح أنا ما واجب أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر من جهة أنه لا يكترث ولا يبالي، ولكن عند احتياط وجوبي بإبداء الانزعاج، يعني إظهار الانزعاج. فإذا أنت حاضر بالمجلس ورأيت شخص ما يصلي ما يقوم لأجل الصلاة الواجبة، كنت تنزعج من هذا الأمر، إبداء الانزعاج. كيف نبدأ الانزعاج؟ ولو بتقطيب الوجه، ولو بترك الكلام معه، أو ولو بالخروج عن المسجد أو المكان اللي هو موجود فيه، إشارة لمن؟ أنه أنا أبديت انزعاجي وعدم رضاي بفعله، هذا يسمى بإبداء الانزعاج والكراهة. الكراهة يعني عدم الرضا بفعله، بتقطيب الوجه، بترك المجلس مثلا، من جهة تركه للمعروف وارتكابه للمنكر، حتى لو كان عندنا علم أنه هذا الشخص حتى بالانزعاج ما يتأثر، مع ذلك يبقى وجوب إظهار الانزعاج مبني على الاحتياط الوجوبي. وإحنا تقدم عندنا أنه المصنف ذكر قال وجوب إظهار الكراهة وجوب عيني، يعني ما أحسنتم ما ينترك. نعم، في خصوص هذا الشخص اللي ما يؤتمر ولا يبالي ولا يكترث، سماحة السيد معه احتاط وجوبا، أما المطلق الشخص اللي ينزعج أو يكترث أو يبالي هذا وجوب عيني في حقه، لابد من إظهار الانزعاج. نعم، لهذا قال احتمال، والاحتمال يعني ما يكفي ولو كان بنسبة معتد بها ائتمار المأمور، يعني من أمره هو يأخذ بالأمر بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهي، يعني إذا ردعته وزجرته ونهيته هو يأخذ بالانتهاء ويكف ويترك عن المنكر بالنهي. فلو علم الشخص المكلف إنه هذا المقابل اللي هو جاي يترك المعروف أو يرتكب المنكر لا يبالي، يعني لا يكترث ولا يبالي ولا يلتفت ولا يهتم ولا يعمل لا بالأمر لا يأتمر ولا ينتهي، فالمشهور بين فقهاء يعني ما هو معروف في فتاويهم إنه رضوان الله عليهم إنه لا يجب شيئا اتجاهه، يعني لا واجب أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، لأنه تحصيل حاصل هو ماكو فائدة لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتحقق الغرض اللي هو الإصلاح، لأنه ما جاي يأخذ بالإصلاح. نعم، لكن السيد المصنف عنده استدراك، ولكن لا يترك الاحتياط يعني الأحوط وجوبا بإبداء الانزعاج. يعني الإبداء هو الإظهار، تظهر انزعاجك وكراهتك لترك للمعروف ولو بتقطيب الوجه أو ترك المجلس أو ترك التكلم معه من جهة أنه ترك المعروف أو ارتكاب للمنكر، حتى لو كان عندنا علم عدم تأثيره فيه، يعني حتى لو كان نفس الانزعاج والكراهة هم لا يؤثر فيه، مع ذلك لابد من إظهاره على نحو الأحوط وجوبا. نعم طبعا هذا من باب إنك لا ترضى بفعله ولا تكون شريك معه ولا تكون مؤيد له، فهذا لابد من إظهاره. نعم جين. نعم تفضل شيخ محمد.
وقال مرحلة احتمال
نعم.
انه
يتم بك. اي نعم، يعني ما يكفي مو شرط تحصيل العلم واليقين والاطمئنان بأنه يأتمر، بل يكفي الاحتمال. الاحتمال درجة ضئيلة، يعني مرة احنا عندنا علم يقين اطمئنان، العلم واليقين هاي مرتبة عالية احسنتم، ومرة عندنا اطمئنان يعني دون العلم واليقين، ومرة عندنا احتمال مثلا 50% 60% 60% إنه يحتمل يؤتمر، هذا 60% نسبة ضئيلة بس هذا يكفي. أجواب نعم. من المصنف قال احتمال، يعني ما يشترط العلم والاطمئنان واليقين لدرجة الاطمئنان مثلا، لا يكفي الاحتمال، إذا نسبة 60% كافي، أمر بالمعروف وأنهي عن المنكر.
يعني إذا جبنا الشك فهذا الشك ما
يعني إذا كان بنسبة متساوية يعني بعد مو واجب عليك، لا 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 بد من الاحتمال، الاحتمال يعني بدرجة ولو 60%. نعم مو شرط يصل إلى درجة معتد بها، ولو كان احتمالا يكفي. نعم جين. أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر، ولو عرف من الشخص إنه بصدد ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو مرة واحدة وجب أمره ونهيه قبل ذلك. يعني إحنا من نؤمر شخص تارك بالمعروف ونأمره بالمعروف، مثل تارك الصلاة نأمره بإقامة الصلاة، أو فاعل منكر كالكذب والغناء أو ما شابه نأمره بالانتهاء ونزجره ونردع عن ارتكاب المنكر، هذا لو كان هو يريد يرتكبه ويستمر به، لكن هذا يسموه الرفع، رفع المنكر. عندنا رفع وعندنا دفع. شنو يعني الرفع؟ رفع المنكر الآن ارتكبه وراح يستمر عليه، فأني أجي أنهى، هو ترك المعروف فأمر بالمعروف، ترك الصلاة ترك الصوم مثلا أمرت بالمعروف، وشخص آخر ارتكب المنكر كذب أخذ غيبة سمع غناء، أجي أني بعد وقوع الفعل أنهى عنه، هذا يسموه ماذا؟ يسموه رفع، رفع المنكر، رفع ترك الأمر بالمعروف. ومرة الشخص قبل لا يفعل الأمر، قبل لا يترك الصلاة أنا قبل بعد ما تارك الصلاة، لكن قبل لا يترك الصلاة أنا علمت أنه راح يترك الصلاة، كما لو هو قال أنا بعد ما أصلي والآن بعد ما داخل وقت الصلاة، أو كان هو قال مثلا راح أشرب خمر راح يريد يرتكب المنكر بعد ما شارب، هذا قبل لا يفعل يترك الأمر يترك المعروف أو يفعل المنكر واجب علي أنا شيء تجاهه؟ أجواب نعم، قبل وقوعه هم يجب عليك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا يسموه الفقهاء دفع، دفع دفع ترك المعروف، دفع ارتكاب المنكر، فعدنا رفع وعدنا دفع، دفعه يعني قبل وقوعه، رفعه يعني بعد وقوعه، فعدنا قبل وقوعه دفع، بعد وقوعه هذا شو نسميه؟ رفع، فلهذا دفع المنكر واجب كرفعه واجب بعد وقوعه وقبل وقوعهم. فلهذا المصنف إذا عرفنا من الشخص أنه يريد يترك الصلاة بعد ما يصلي، كونه أمره بالمعروف، هو اللي حد الآن ما دخل وقت الصلاة ما ترك الصلاة، بس عرفناه قال بعد ما أصلي قبل لا يدخل وقت الصلاة ويترك الصلاة، هل واجب عليه شيء آن؟ قل نعم ادفع، واجب عليك الدفع أنه تأمره بالمعروف. وكذلك الشخص اللي يقول راح أشرب الخمر، هو لحد الآن ما شرب، بس هل واجب عليه شيء قبله؟ لو إلا يشرب الخمر كن أنا أنهي عن المنكر، إن قل قبل شرب الخمر كن تدفع المنكر، هذا يسمونه الدفع، فدفع المنكر واجب كرفعه أيضا واجب بعد وقوعه وقبل وقوعه. نعم قال أن يكون تارك المعروف كترك الصلاة أو فاعل المنكر كشرب الخمر بصدد الاستمرار في ترك المعروف يعني يريد فعله ويتركه نهائيا بعد ما يصلي، أو يعاود الكذب والغيبة أو شرب الخمر، ولو عرف من الشخص إن طبعا هذا بعد وقوعه وارتكابه يسمونه رفع، واجب عليه أمره بالمعروف وينهى عن المنكر من باب رفع الرفع يسموه. ولو عرف من الشخص إنه بصدد ارتكاب المنكر، يعني يريد يشرب الخمر لأن هو صرح قال راح أشرب الخمر أو أذهب للمكان اللي يشرب فيه، لكن لحد الآن هو لم يفعله، أو ترك المعروف يعني قال راح أترك الصلاة بس الآن وقت الصلاة ما داخل حتى نشوفه إنه ترك الصلاة، ولو لمرة واحدة يعني مرة واحدة ما يصلي أو مرة واحدة يريد يشرب الخمر، وجب أمره ونهيه قبل ذلك يعني قبل وقوعه. هذا سميناه شنو؟ دفع. الفقهاء يقولون إنه دفع المنكر واجب كرفعه، فكون أنت تنهى قبل ليرتكب المنكر. نعم، يعني مو إلا نقول النهي عن المنكر مو ننتظر إلا يشرب خمر يا الله إحنا نيجي شنقل له، نقول له هذا فعلت حرام ليش ارتكبته، كون قبل وقوع عن الدفع. نعم. دال أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذورا في فعله للمنكر أو تركه للمعروف، يعني هذا الشخص اللي يتوجه إلنا وجوب أمره بالمعروف ونهي عن المنكر فيما لو كان عالما عامدا، أما لو كان جاهلا ناسيا فعد ما يتوجه إنه وجوب أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. نعم تذكيره لا بأس بذلك، لكن إحنا نتكلم عن فريضة الوجوب، واجب عليه أمره ونهي عن المنكر، وعلمت إنه من ترك الصلاة كان ناسي نقول مو واجب أمره بالمعروف وهو أداء الصلاة لأن نساها، أو كان شخص جاهل ارتكب فعل بس ما يعرف أنه هذا حرام، مثل منه مثل الشخص مثلا اللي يشرب ماء الشعير وما يعلم أنه محرم الشرب، فهذا شنو حكمه؟ هذا جاهل ما يعلم، هذا هل واجب عليه أمره بالمعروف؟ نعم مو واجب. نعم بس أكو وجوب آخر هو إرشاده، إرشاد الجاهل، فوجوب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر ما متوجه إلي بس يتوجه لوجوب آخر هو إرشاد الجاهل، كون أعلمه أنه ماء الشعير يحرم شربه. وهكذا لو شخص شرب سائل ولم يعلم أنه خمر ثم بان وظهر أنه خمر جهلا أو مثلا نسيانا، هذا مو واجب أنهى لأنه ما ارتكب المنكر عن قصد وعلم وتعمد، ارتكبه من جهة كونه معذور بسبب النسيان أو الجهل، هذا ما يتوجه لنا وجوب أمره بالمعروف أو النهي عن المنكر. أو شخص نظر إلى النساء السافرات بغير نظرة شهوة وريبة، لكن نظر إلهن باعتقاد أنه كل سافرة متبرجة يجوز النظر إلها لأن هي مثلا هتكت حرمة نفسها، فهذا إذا كان هو جاهل ما يعلم بحرمة النظر للسافرة حتى لو كانت قاصدة متعمدة هاتك لحرمة نفسها، بس النظر بالريبة والشهوة محرم ما يعلم، هذا جاهل، هذا ما يتوجه إنه وجوب أمره بالمعروف. نعم قلنا يتوجه وجوب إرشاده لأن إرشاد الجاهل واجب شرعا. نعم ألا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذورا، كيف يكون معذور؟ مثل الناسي الجاهل في فعله للمنكر، شرب سائل ولم يعلم كونه خمر، نظر إلى امرأة سافرة باعتقاد جواز ذلك، وهكذا أمثلة كثيرة، شرب ماء الشعير ولم يعلم بحرمة شربه، معذورا في فعله للمنكر أو تركه للمعروف. طبعا كيف يحصل ترك المعروف؟ مثلا هذا يحصل أيضا في الاشتباه بالموضوع، مثلا الشخص يعلم أنه الصلاة واجبة عليه بس يصير عنده اشتباه أنه واجب يصلي في هذا المورد أو مو واجب، مثل في مورد صلاة الآيات، في مورد صلاة القصر، صلاة المسافر، في موارد الاشتباه بالموضوع يحصل الشخص يكون معذور لأنه مشتبه، ترك قصر الصلاة وصلى تمام لكن هذا من جهة اشتباهه بالموضوع، أنا مو واجب علي أنهى عن أو عنها أنه ترك صلاة القصر. وكذلك مثل الشخص اللي يعتقد أنه هذا الفعل يعلم أنه يجوز لكن من اشتبه بالمصادق أنه هذا من مصادقة أو من غير مصادقة، هذا يحصل في موارد الاشتباه في الموضوع والمصادق والفروض والأمثلة، هذا لا يجب أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر. نعم إذا كان جاهل قلنا يجب إرشاده بوجوب آخر وهو وجوب إرشاد الجاهل لاعتقاد إن ما فعله مباح وليس بحرام، مثل شخص قلنا شنو يعتقد انه هو عنده علم واعتقاد انه يجوز شرب ماء الشعير، معتقد هيجي بس ما يعلم حرمته ليس بحرام، أو إنما تركه ليس بواجب. يعني مثلا هو ما صلى قصر، صلى تمام، لأنه يعتقد أنه الصلاة القصر مثلا مو واجبة بهذا الفرض، في حين أنه المطلوب منه واقعا كان لازم يصلي قصر، وهكذا ترك الشيء باعتقاد أنه ليس بواجب عليه، وهكذا أمثلة أخرى. نعم إذا كان المنكر، الآن استدراك، إذا كان المنكر مما لا يرضى الشارع بوجود مطلقا كقتل النفس المحترمة، فلا بد من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلفا، فضلا عما إذا كان جاهلا. توجد بعض الأشياء هي مبغوضة لدى الشارع، طبعا واضح عندكم مصطلح الشارع عندما يطلق به المراد به ما له صلاحية التشريع، اللي هو النصوص اللي ترد عن الله عز وجل بمحكم كتابه الكريم، وما يرد عن النبي وأهل البيت عليهم السلام بنصوص والأخبار والأحاديث والروايات، هذا يسمى بالشارع. فالشارع يطلق على تشريعات الله عز وجل وتشريعات الرسول وتشريعات الأئمة عليهم السلام، هذول نسميهم الشارع، غيرهم نسميهم المتشرعة، مثل العلماء، الفقهاء، الأصحاب، الأتباع، ذول نسميهم متشرعة. فعندنا شارع ومتشرعة. الشارع من له صلاحية التشريع اللي هو الله عز وجل ورسوله الكريم والأئمة الأطهار، نعم، اللي دورهم دور بيان للأحكام. إذا كان الشارع ما يرضى بوجود منكر مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء كان من الناس، من الجاهل، من المشتبه، ما يرضى بوجوده، مثل قتل النفس المحترمة. قتل النفس مبغوض لا يرضاه الشارع، حتى من الناس ما يجوز يقتل. الجاهل، الخاطئ، المشتبه ما يرضى مطلقا، ما يرضى قتل النفس المحترمة. والمصنف قيد بالمحترمة، يعني وأما الغير محترمة مثل الكافر الحربي أو الناصب العداء، هذا مهدور الدم، هذا لا قيمة لنفسه. إحنا كلامنا في النفس المحترفة، نفس المسلم أو الذمي المعاهد، هذول ما يجوز التعدي عليهم. قتل النفس المحترمة لابد من الردع عنهم، يعني لابد أكف وأزجر وردع عن ارتكاب قتل النفس، سواء حتى لو كان المباشر قاصد، عالم، عامد، مشتبه، مخطئ، هذا ما يجوز، لابد من ردعه وزجره وكف عن هذا الفعل. أو حتى لو لم يكن المباشر للقتل مكلفا، حتى لو كان مثلا صبي عند عمر 13 سنة أو 14 سنة بس حمل آلة قاتلة يريد يضرب بها الشخص المقابل، حتى هذا غير المكلف المباشر للقتل يجب ردعه وكفه لعدم وقوع القتل، لأن القتل مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقا، ولو لم يكن المباشر للقتل مكلف كغير البالغ، فضلا عما إذا كان المباشر للقتل جاهل بحرمة القتل. يعني حتى لو كان بالغ وجاهل، يعني يجهل أنه هذا يحرم قتله، كان يعتقد أنه كافر مثلا يريد قتله، وإحنا بينا لأنه هذا مثلا محفوظ الدم، محترم الذمة، أريد ننهى، هو جاهل بس أريد ننهى، قبل وقوع القتل يجب ردعه، لأن الشارع لا يرضى بوجوده. قال نعم استدراك، إذا كان المنكر، يعني فعل المبغوض، مما لا يرضى الشارع، يعني مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ جاهل، ناسي، عالم، قاصد، متعمد، مشتبه، كقتل النفس المحترمة اللي مثل نفس المسلم والذم المعاهد، هذا ما يجوز، هذول نفوس محترمة عند الشارع، فلا بد من الردع عنه، يعني الكف والزجر وإبعاده عنه، ولو لم يكن المباشر، يعني مباشر للقتل مكلفا، حتى لو كان غير بالغ بس حمل آلة قاتلة يريد يقتل المقابل، كون أنا أنهى الردع وزجر عن هذا الأمر، لأن الشارع ما يرضى بوجود القتل، فضلا عما إذا كان جاهلا، فضلا يعني زيادة عما إذا كان المباشر للقتل هو بالغ لكن جاهل بحرمة القتل. كمثال منه، مثال الشخص اللي يريد يقتل الكافر الذمي في حين هو محترم عند الشارع، احنا نكفه وندعه عنه. نعم. ها، ان لا يخاف الامر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتب ضرر عليه في نفسه او في عرضه او ماله بالمقدار المعتد به. الشخص اللي يتوجه الى وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع حفظ النفس، كون اني اذا امرت بالمعروف ما يتوجه لضرر بدني، وكذلك إذا نهيت عن المنكر ما يترتب ضرر بدني على نفسي، لا أنجرح لا أنضرب، لا أنقتل، هذا يسمى الضرر على النفس، أو الضرر على العرض، إنه عرضي مثل أهلي، مثلا أهلي، أختي، مثلا أحد أقربائي ممن يهمه أمري أو أمره يهمني، مثل أعمامي، أخو عماتي، خالاتي، ما يتوجه لهم ضرر. الضرر اللي هنا نقصد به البدني، كالجرح، كالضرب، كالقتل، هذا معنى الضرر. هذا كون آني من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ما يصيبني ضرر، لا على نفسي ولا على عرضي، كأهلي أو أختي أو ما شابه ذلك، أو أمي مثلا، هذا العرض يعني الشرف، أو ماله بالمقدار المعتد به. إذا أمرت بالمعروف ونهي عن المنكر يمكن أموالي تؤخذ، نعم أموالك كن معتد بها عند العقلاء، لها قيمة وأهمية، وأخذها يسبب لك ضرر، يصدق عليه الضرر. أما إذا كانت الأموال مما لا يعتد بها، كالأموال القليلة التي الناس والعرف ما يهتمون ولا يلتفتون إلى فقدانها، هذا يبقى يتوجه إليك وجوب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر. أما المال بالمقدار المعتد به فلا يجب حينئذ عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كله لقاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، كل حكم تكليفي ضرري مرفوع لا يتوجه وجوبه إلى المكلف. فما دام أني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يستلزم مني الضرر، فالضرر مرفوع لقاعدة نفي الضرر في الإسلام، فلا يتوجه إلي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الشارع ما يرتضي يوجه لي حكم تكليفي يصيبني بضرر، هو ما يرضاه علي. ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة. نعم إذا كان أمري بالمعروف ونهي عن المنكر ما يصيبني ضرر، بس يوقعني بحرج شديد، الحرج هو المشقة النفسية التي لا تتحمل عادة. هذا شخص أنا أشوفه يترك الصلاة، لو أمرته راح يهيني، راح يسبني، يشتمني، فهذا مثل هكذا شخص يوقعني بحرج ويحملني مشقة نفسية لا تتحمل عادة، بعد ما يتوجه لوجوب الأمر بالمعروف لقاعدة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا كان الأمر كحكم تكليفي وهو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر يسبب لك مشقة نفسية لا تتحمل عادة، بعد ما يتوجه لك الوجوب الحكم التكليفي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك هذا الشخص إذا مثلا زجرت عن نهي المنكر وهو ترك شرب الخمر، لعله يسبني، يشتمني، يتهجم علي، يسقط شأني أمام الناس، يتكلم علي في المجالس، أو يتهمني بتهمة ظلما أو زورا أو بهتانا، أو يقوم يكذب علي، أو يسقط مقامي أمام الناس، هذا راح يسبب لي مشقة نفسية لا تتحمل عادة. مثل هكذا موارد يسبب لك حرج شديد، فهي منفية ولا يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا استثناء، إلا إذا أحرز كون فعل المعروف أو ترك المنكر بمثابة من الأهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر والحرج. يعني هنا عندنا استثناء، إلا إذا أحرز يعني علم وحصل عنده معرفة إنه فعل المعروف هذا اللي أنا أريد أأمر به أو ترك المنكر اللي أريد أردع وأنهى عنه له أهمية عند الشارع، بحيث الشارع يرضى أنه أنا أفعله حتى لو يصيبني ضرر لأهميته عند الشارع، حتى لو يصيبني حرج أو مشقة نفسية الشارع يأمر به لأنه مهم. مثل منه؟ كما لو ظهرت البدع وكان السكوت عليها موجب لهتك وإهانة وتحقير الدين وتقليل شأنه ومنزلته وتضعيف عقائد الإسلام. يعني ظهرت بدعة، من شنو البدع؟ مثلا شخص ادعى العلم وهو ليس بعالم، شخص يدعي الاجتهاد وهو ليس بمجتهد، شخص يدعي علم بإحكام الإسلام وهو جاهل بها ويتصدى لمنصب، مثل هكذا شخص وظهرت البدع، آني إذا ما أمرت بالمعروف وما نهيت عن المنكر شنو اللي يستلزم؟ تقليل الدين، تحقيره، تضعيفه، مثلا إهانة الأحكام. مثل هكذا الشارع ما يرتضي بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا له أهمية بأهمية الدين. فحينئذ حتى لو يصيبك ضرر، حتى لو يصيبك حرج، الشارع يقول لك تحمله إذا كنت تتحمله، ويوجه لك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم إذا كان يستلزم عدم التحمل، ما يتحمله نهائيا، يعني مرة أكو ضرر يتحمل ومرة أكو ضرر لا يتحمل، مرة أكو حرج يتحمل وأكو حرج لا يتحمل. إذا كان لا يتحمل نهائيا هذا طبعا ما هو توجه إليك الوجوب، لأن هذا راجع للأهمية. ومرة يصيبني ضرر يمكن يضربني بس أتحمل الضربة تتحمل، أو مرة يمكن يسبني يشتمني بس على نفسي أتحمل، بس لأهمية الدين أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إذا كان يتحمل يبقى أهمية وجوب الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر متوجه إليه. نعم أخو، نعم تفضلوا.
ضابطة بالنوع التوهيم.
نعم. أي نعم، يعني ظهرة البدع ضعفة عقائد الإسلام. أو الدعاء المهدوية، ذولي واجب تأمر بالمعروف عن المنكر. ليش؟ لأنه السكوت عنهم يسبب تقليل أهمية الدين، تقليل شأن الأحكام، هذا يجب نهيهم. نعم.
وصلت مرحلة احتمال كتلوني.
لا 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 لا، قلنا مو هذا المصنف قال يهون دونه تحمل الضرر والحرج، مو قتل، لا مو قتل ذهاب نفس. مثلا هم سبوني شتموني ما يخالف، أنا أتحمل السب والشتم وإن كان هو يسبب لي مشقة نفسية بس أتحمله. بس لا، إحنا قلنا دون الذي لا يتحمل، لا يتحمل ما يرتضي الشارع. نعم، فهذا واحد. مثال آخر، إذا استلزم السكوت تأييد الظالم على ظلمه أو تقويته وتجرئته على المعاصي الأخرى، يعني أكو ظالم إذا ما ننهى عن المنكر رح يتجرأ ويكثر أقوى. صحيح يمكن هذا الظالم يضربني، يمكن يسلب أموالي، يمكن يشتمني، بس أنا إذا ما نهيت عن المنكر رح يقوى ظلمه وجوره. فحينئذ مثل هكذا هم إلى أهمية عند الشارع، الفساد في الأرض أو انتشار الظلم ما يرتضي الشارع، له أهمية عند الشارع. فلهذا نقول أمر إنهاء عن المنكر، اتحمل دون الضرر وتحمل دون الحرج إذا كان يتحمل. نعم، مو إحنا شنو عندنا إن شاء الله راح تدرسون في الأصول أو في القواعد الفقهية قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر مطلقا، تحمل أو لم يتحمل ما يتوجه لك وجوب. يعني مرة شخص يقول انقل لا تتوضأ بالماء البارد يصيبك ضرر، يقول بس أنا أريد أتوضأ بالماء البارد أتحمله، انقل له هذا حكم شرعي، تتحمل أو ما تتحمله ما يجوز الوضوء، هذا يسمونه نفي الضرر. أو شخص يقول أنا أريد أفعل هذا الأمر بس أقع بحرج ومشقة بس أتحمل هاي المشقة النفسية، هذاك نفي الضرر. هسه نتكلم عن نفي الحرج، شخص يريد يرتكب الفعل يصيب حرج ومشقة نفسية بس يقول أنا أتحملها، نقول له هذا حكم شرعي منفي نهائيا، يعني ما يجوز ارتكابه، تتحمله أو ما تتحمله. لكن بهذا المورد، مورد أهمية أنه الشارع يعطي أهمية لفعل منكر ونهي منكر، هذا خرج بالدليل أنه حتى لو يصيبك ضرر افعل هذا الأمر. لا، حسب التحمل، تحمل وعدمه. أحسنتم، أي نعم أحسنتم، هو يرجع أمر شخصي، يمكن أنت درجتك ما تتحمل غيرك يتحمل. فوجه الكلام، وجه الشاهد اللي ذكرناه، قاعدة نفي الضرر ونفي الحرج مطلقا، تتحمل أو ما تتحمل، لكن مورد الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا خرج بالاستثناء. فلهذا قال إلا إذا أحرز، يعني علم كون فعل المعروف وترك أو ترك المنكر بمثابة من الأهمية عند الشارع المقدس يهون دون تحمل الضرر والحرج، كالأمثلة اللي ذكرناها، إظهار البدع والسكوت عليها يوجب هتك وإهانة وتحقير الدين، أو استلزام السكوت على تأييد الظالم على ظلمه وتقويته وتجرئته على المعاصي الأخرى. نعم، وإذا كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به سقط وجوبه. إذا كان أنا أريد أمر بالمعروف مثلا كإقامة الصلاة، مثلا إيتاء دفع الزكاة، أريد أنهى عن المنكر، لكن إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر راح يصيب الضرر بعض المسلمين. يعني كيف يصيب بعض المسلمين؟ المقصود به ليس من المؤمن، بس بالنتيجة مثل شخص يرتكب منكر، إذا أنا نهيت عن المنكر راح الآخرين يعلمون أنه ارتكب المنكر، وأكو شخص مثلا راح يصيبه بضرر كالجرح أو الضرب أو القتل أو الظالم يأخذه ويعذبه، حينئذ واجب عليه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا المسلم الآخر يصيب الضرر. المصنف قال إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب خوف الإضرار ببعض المسلمين يسقط وجوبه، مو فقط الإضرار، يكفي الخوف. يعني إذا أنا خفت، احتمال خفت أنه راح يصيب ضرر، هذا يسقط الوجوب. يكفي خوف الضرر، يعني مجرد أنه يصير عندي خوف أنه راح يصيب ضرر، هذا يكفي في إسقاط الوجوب. ضرر بجرحه أو مثلا أنه ينجرح أو ينضرب أو ينقتل، هذا بالضرر على نفسه أو على عرضه، مثل أهله أو زوجته أو أخته أو ماله المعتد به. إذا نهيت عن المنكر يجي الظالم يصادر كل أمواله يأخذها، وهاي أمواله معتد بها، لها قيمة مالية عرفية معتد بها عند الناس. وإذا مثلا أمرت بالمعروف اشتهر أمره أنه تارك للمعروف، لعله أعداء مثلا يجون يأخذون من عنده وهكذا، هذا راح يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، إذا كان المعروف عندنا أيضا استدراك، والمنكر من الأمور المهمة شرعا، فلا بد من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهمية المحتمل، فربما لا يحكم بسقوط الوجوب. يعني احنا ايضا عندنا استدراك، احنا عندنا درجة احتمال وقوة محتمل. مرة اني اعلم اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر هذا راح يصير خوف اضرار ببعض المسلمين، بس عندي درجة احتمال أهمية الشرع، أهمية الدين أهم منه، هنا يصير درجة احتمال. فأكو احتمال أنه يصاب بالضرر المسلم، وأكو احتمال أنه الشارع ما يرضى أنه أترك الأمر بالمعروف عنه لأهميته. فهنا ماذا أفعل؟ هنا نقول لك راعي درجة الاحتمال وأهمية المحتمل. درجة الاحتمال شنو يعني؟ يعني مثلا 60% يصاب بالضرر، 40% الشارع يتم لهذا الأمر. إذا 60% العالي يصاب بالضرر أترك، ما أمر بالمعروف عن المنكر، لأن درجة الاحتمال عالية لخوف الإصابة بالضرر، هذا درجة الاحتمال. أو مرة بالعكس، لا 70% أنه الشارع مهتم لهذا الأمر، كون أنا أراعيه وأمر بالمعروف عن المنكر، 30% لعله يصاب بالضرر، هذا نسبة الاحتمال ضعيفة من جهة خوف الإضرار بالمسلم، فحينئذ أمر بالمعروف عن المنكر، أراعي درجة الاحتمال وأراعي أهمية المحتمل. يعني شنو أهمية المحتمل؟ يعني الشيء اللي أنا أريد أمر به وأنهى عن المنكر فيه، المحتمل اللي راح يصير هذا شنو؟ هل هو أهم؟ يمكن هو يصاب المسلم بالضرر في بدنه كالضرب أو الجرح، بس أهمية الشارع أهم، لأنه أريد نقضي على هذا المنكر ما يتفشى، أو ظلم ما يريده يكبر والشارع ما يريده ينتشر ويتسع، هذا يسمى أهمية المحتمل. المحتمل يعني الشيء اللي أنا أريد أمر به وأنهى عن المنكر له أهمية من الشارع، يعطي أكثر من إصابة المسلم الآخر بالضرر، فهذا يسمى قوة المحتمل. عندنا درجة الاحتمال وقوة المحتمل. درجة الاحتمال مثل نسبة 70-30، أرجح ب30 درجة احتمال عالي، ونسبة قوة المحتمل يعني قوة الفعل اللي راح أنا أرتكبه اللي راح يقع، هل هو له أهمية عند الشارع بدرجة إنه الشارع يهتم له أكثر مما يهتم المن لإصابة الضرر للمسلم، فأراعي بدرجة الاحتمال وقوة المحتمل، فربما لا يحكم بسقوط الوجوب. في بعض هاي الموارد ما نحكم بسقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رعاية لدرجة الاحتمال وأهمية المحتمل. قال نعم، إذا كان معروف والمنكر من الأمور المهمة شرعا، يعني الشارع اهتم لها، فلا بد من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال. يعني درجة الاحتمال شنو؟ نسبة 70-30، 50-40، وأهمية المحتمل، أهمية الشيء الذي راح يقع، إصابة الضرر المسلم وإيقاع نفس الأمر بالمعروف، منه الأهم؟ الأمر بالمعروف قد يكون أهم من إصابة ضرر هذا المسلم، أراعي أهمية المحتمل، فربما لا يحكم. فربما إشارة إلى التقليل، يعني في بعض الموارد القليلة لا نحكم بسقوط الوجوب. نعم، فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو علمنا أنه راح يترتب الضرر، ولكن الضرر ما دام هو أقل أهمية من الفائدة والأثر الإيجابي للوجوب لابد من اتباعه. مسألة 633، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة مراتب. الأولى، الآن راح نتكلم عن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المرتبة الأولى اللي هو نسميه بالانزجار القلبي، أن يأتي الأولى أن يأتي المكلف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذمره من ترك المعروف أو فعل المنكر، كالإعراض عن الفاعل وترك الكلام معهم. أولى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الانزجار القلبي. مرات شخص ما يستطيع ينهى، يؤمر بالمعروف قولا أو ينهى عن المنكر قولا، ما يقدر لا فعلا ولا قولا. هل هذا معناه يسكت؟ لا، يكفيه أن ينزجر قلب في الانزجار القلبي، الردع والكف القلبي، أن يتذمر من ترك المعروف أو ارتكاب المنكر أو يعرض عن فاعله. يعني هو في مجلس وأمامه أخذوا غيبة، بس هذا اللي أخذ غيبة ما أقدر أنا أمر بالمعروف، لعله ظالم، لعله يصيبني بضرر، بس أنا أنزجر فعلا، مثلا أقطب وجهي أو أترك المجلس وأقوم، أو هو يتكلم علي أعرض عن الكلام معه، في بإشارة للانزجار القلبي. هذا اللي يعبرون عنه في الروايات أضعف الإيمان. نعم، أن يأتي المكلف بفعل مثل الفعل، مثل منه قلنا كتقطيب الوجه أو ترك المجلس اللي يعبر عنه بالانزجار القلبي وتذمره من ترك المعروف أو فعل المنكر، اللي هذا المصنف قال وجوب عيني على الجميع، واللي هذا المصنف قال وجوب على نحو الاحتياط عدما عند الشخص الذي لا يحتمل اعتماره أو نهيه، هذا موجود، هذا يسمى الانزجار القلبي. وتذمره من ترك المعروف أو فعل المنكر كالإعراض عن الفاعل وترك الكلام معه. هاي أولا. الثانية، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله ولسانه، سواء كان بصورة الوعظ والإرشاد أم بغيره. الدرجة الثانية درجة القول، إنه شخص يرتكب الحرام وأنا أقول له ليش ارتكبت هذا الحرام، هذا حرام مبغوض منهي عنه. أما بدرجة الوعظ، الوعظ يعني التذكير بالعواقب السيئة على ترك المعروف أو فعل المنكر، أو يحصل بالنصيحة والإرشاد تبين له الآثار الإيجابية لفعل المعروف، الآثار السلبية لارتكاب المنكر، هذا يسموه الوعظ والإرشاد. مرة يكون بالقول وبصورة الوعظ والإرشاد، ومرة يكون بغيره، يكفي القول واللفظ، هاي درجة ثانية، بقوله ولسانه. الثالثة، أن يتخذ إجراءات عملية للإلزام بفعل المعروف وترك المنكر، كفرك الإذن والضرب والحبس ونحو ذلك. هاي درجة منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفعلي. إحنا عندنا الانزجار القلبي ومرتبة القولي ومرتبة الفعلي. هسه مرتبة الفعل، الفعل مثل منه، شخص ترك الصلاة وأني مثلا أكبر منه أقدر أفرك إذنه، مثل ابني أو قريبي أو مثلا اللي صلاحية مثلا أني أأدبه، مثل المعلم مع أستاذه أريد أفرك إذنه، مثلا جر الإذن أو أضربه ضرب بس بدون ما يوصل إلى حد الإحمرار والكسر والجرح. نعم، أو أريد أحبسه، يعني أبقيه بمكانه ما خليه يخرج ونحو ذلك من الأمور الفعلية، أريد أقطع عنه المصروف المالي مثلا، أريد أمنع من الخروج وهكذا، هذا يسمى التصرف الفعلي. ولكن ولكل مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدة وضعفا، يعني مرة يكون انزجار قلبي شدة والضعف يختلف حسب نوع المنكر أو ترك المعروف، مثل قتل النفس غير مثل الغيبة، هذا قتل النفس أشد وأعظم، الزنا وشرب الخمر مو مثل الكذب، كل واحد إلى درجة متفاوتة شدة وضعفا. كذلك بالقول واللسان، مرة أني شخص أمر بالمعروف باللسان أذكر كلام قليل ويا أتكلم، ومرة يحتاج أتكلم أكثر ويا، ومرة شخص أتكلم ويا بأسلوب خفيف بالقول، ومرة شخص أشد عليه بالزجر القولي الشديد، يعني أو يصل إلى درجة مثلا إرفاع الصوت أو شدتها أو حدتها أو حتى لدرجة الصياح لأجل أهمية النهي عن المنكر، هذا يتفاوت. وكذلك الفعل، مرة أجر، مرة أردع، مرة أضربه، هذا يختلف شدة وضعفا. ويجب الابتداء بالمرتبة الأولى للزجار القبلي أو الثانية اللي هو النهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله ولسانه، مع مراعاة ما هو أكثر تأثيرا وأخف إيذاء. يعني لابد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون عند حكمة وكياسة وتصرف بالموقف الصحيح، يعرف كيف أنه يأثر بأسلوب يكون أخف من الإيذاء. يعني أنا مو مثلا أمر بالمعروف إلى درجة أجرحه أو مثلا أقلل من كرامته، لأن قلنا هذا ما يصل إذا درجة محرمة أو إلى ما دونه، ثم التدرج إلى ما هو أشد منهم. يعني إذا كفى الانزجار القبلي يكفي، إذا هو شافني قطبت وجهي أو تركت المجلس أو تركت الكلام معاه يفتهم، هذا كافي. وإذا لا ما ينفع لا أكون أتقل علما للقولي، أحكي أتكلم وياه بالقولي، إذا ما أتكلم القولي بالفعلي مثلا أحبسه ما خليه يخرج من مكان، وهكذا. وإذا لم تنفع المرتبتان الأولى والثانية لا الانزجار القلبي ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله ولسانه، تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة. من المرتبة الثالثة اتخاذ إجراءات عملية للإلزام بفعل المعروف وترك المنكر، والأحوط لزوما استحصال الإذن من الحاكم الشرعي في أعمالها. اللي يريد يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مو هو بكيف يضرب ويحبس ويفرك إذن، هذا ما يجوز، لأن هذا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي باعتباره ولي المسلمين إلى حق وصلاحية يعطي الإذن بذلك من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أنت تضرب من وحدك ما إلك صلاحية. فإذا ما نفع الانزجار القلبي أو القول باللسان ننتقل للفعل. الفعل مثل الضرب والحبس والفرك هذا يحتاج إلى إذن منه، من الحاكم الشرعي اللي هو ولي أمر المسلمين. نعم. ويتدرج فيها من الإجراء الأخف إيذاء إلى الإجراء الأشد. يتدرج فيها يعني في هاي المرتبة الثالثة، مرة فرك الإذن يكفي ما يوصل إلى درجة الضرب، يكفي. مرة أني أحبسه يكفي أفضل من ما أضربه. نأخذ الأضعف ثم الأشد، فنأخذ الأخف إيذاء ثم ننتقل للأشد والأقوى، لكن كل هذا من دون أن يصل إلى حد الجرح أو الكسر، لأنه إذا جرحته أو كسرت عضو من عنده راح يستلزم عليك دفع الدية، وبالنتيجة يكون فعل محرم. إحنا ما نريدك تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحرام، نريدك لا بالإحسان، مو يصل إلى درجة الكسر أو الجرح أو القرح أو مثلا الحرق، لا لا، هذا راح يستلزم عليك أنه بدفع الدية وارتكاب المحرم. فمن أمر بالفريضة بالفعل الحرام. مسألة 634، يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله. فريضة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر لها درجات. الدرجة الأولى بالنسبة للمكلف أول ما يتوجه إليه وجوب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر مع أهله، أولاده مثلا، زوجته مثلا، أقرباء أو أرحامه، هذول الأول فالأول، هذا واجب عليك الأشد وجوبا، يتأكد وجوبه عندك لأهله وأولاده وأهل بيته أو أقرباءه أو معارفه أو من أهل رحمة. لهذا ترون صريح القرآن، قوا نفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، يعني الأهل مقربين، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في بعض الواجبات كالصلاة. مثلا أنا شفت أولادي ما يصلون، أو شفت أخواني ما يصلون، كن أنا أول ما أقول أنهى لإخواني، أو شفت أخواني يرتكبون بعض المنكرات كالكذب والغيبة أو شرب الخمر والعياذ بالله، أو تاركين للصلاة، تاركين للصيام أو الخمس ما يدفعون الخمس، أو بقية الواجبات مثل منه الزكاة، أو نفس ترك فريضة الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر يعتبر واجب، لابد أن يأمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم. ياهو الترتيب المتقدم، انزجار قلبي، قول ولسان، إجراءات عملية. نعم. وهكذا إذا رأى منهم التهاون في بعض المحرمات، يأخذون غيبة أو يكذبون أو يعتدون على الناس بالتهم أو النميمة أو يشربون خمر أو يسرقون وغيرها من باقي المحرمات لابد من النهي عنه، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر وفق الترتيب المار ذكره، اللي هو انزجار قلبي، قول ولسان، إجراءات عملية. نعم. في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بغير القول اللين وما يجري مجراه من المراتب المتقدمة إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. إذا هاي الآن نتكلم عن الأهل والأقرباء على مستوى الوالدين، المكلف المطلوب منه بر الوالدين وطاعتهم. إذا كان الوالد أو الوالدة هو يرتكب المنكر، فأنا هل لي واجب علي الزجرة؟ الجواب نعم، واجب عليك الزجرة، لكن بالقول اللين، مثلا بالنصح، بالإرشاد، برعاية حقوق، مراعاة تعامل الولد مع والده، ما يصل إلى حد الغضب مثلا والصياح وقلة الاحترام أو الإهانة أو مثلا الجرح أو القذف هذا ما يصح، لأنه يحرم هذا الفعل. المكلف يجب عليه بر الوالدين، بر الوالدين معاملتهم بالإحسان. الآن بالقول اللين واضح واجب عليه، لكن إذا كان دون القول اللين يحتاج شدة أو حدة أو ارتفاع صوت أو إجراءات عملية أريد أقطع المصروف عنهم، هذا يحق لي أرتكبه لو ما أرتكبه، يعني واجب علي يتوجه بوجوب أو لا. المصنف قال بغير القول اللين وما يجري مجراه مثل الانزجار القلبي مرات يكفي، أما إذا غيره أريد أتجه إلى الصياح بالقول واللسان أو شدة الكلام القول الخشن، أو أريد مثلا إجراءات عملية ما أخلي الوالدين يخرجون من الدار، ما أعطيهم مصرف مالي، هذا يصير نرتكبه؟ المصنف يقول إشكال، مقتضى الاحتياط الوجوبي تركه، يعني ما يصير ترفع صوتك على الوالدين حتى لو كان يجي النهي عن المنكر. نعم بالقول اللين ماكو مانع واجب عليك، لكن دون القول اللين ما يصح. تترك النفقة الواجبة عليهم ما يصح، تخرج ما تخليهم يخرجون من الدار ما يصح، هاي إجراءات العملية، فهاي مورد إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط بتركها. نعم هذا تمام الكلام في القسم الأول من أحكام العبادات، ويتلوه إن شاء الله التكلم في القسم الثاني من أحكام المعاملات، والحمد لله أولا وآخرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.